السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وحده، الصلاة والسلام على من لا نبي بعده، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، مرحبا بكم أيها المشاهدون الكرام، وعدنا إليكم في الجزء الثاني من هذه الحلقة مع فضيلة الشيخ أبي الحسن مصطفى ابن إسماعيل حفظه الله. أهلا وسهلا،
بارك الله فيك. شكر الله لكم.
يعني نكمل بقية التعليقات على الخطبة الأخيرة.
كان من جملة ما علق به على كلمتي له لما قلت له البلاغة ليست محمودة مطلقا لمجردها، إنما هي محمودة إذا كانت في نصرة الحق، أما إذا كانت في نصرة الباطل فليس ذلك محمودا. وإلا فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: أخف ما أخاف على أمتي منافق عليم اللسان. والله سبحانه وتعالى ما وصف المنافقين قال: وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم. فلا تغتر ببلاغتك وتخرج عن الحق، لأن الله سائلك عما أتاك من النعم. هذا كان مجرد ما كنا نتكلم به. قال: هؤلاء عندهم نفس غالي في التكفير، نفس حاد في التكفير. هذا يدل على أن هذا الرجل لو كان أحد أمرين: إما أنه جاهل بطريقة السلف في باب التكفير، وإما أنه يتجاهل من أجل أن يعني يلبس على من لا يحسن الحقيقة. وإلا عندما أنا أقول يعني ما قلت، لا يفهم من أحد أني قلت، لو قلت إنك نافقت في هذا أو غير ذلك فلا يلزم من التشبيه المماثلة.
نعم،
لا يلزم عندما أقول فلان أسد أي أن له مخالب وله يعني ذيل وله غير ذلك، إنما أقصد صفة معينة فيه وهي شجاعة مثلا.
نعم.
وعندما أقول فلان يعني مثلا جبل، ما معنى أنه في نعم أنه راسخ وثابت وإلى غير ذلك. فالتشبيه لا يلزم منه المماثلة أو في
من
كل
وجه.
فمع أني لم أقل أنه منافق، لم أقل أصلا على أساس يقول أن كلمة منافق تكفير.
نعم.
ولكن قلت أن البلاغة كانت أيضا عند بعض المنافقين بلاغة وما نفعتهم، فلا تتقعر ولا تتشدق ولا تبالغ في شيء. العبرة بأن تكون تنصر ببلاغتك الحق. فهذا إنما يدل على أحد أمرين كما قلت: إما جاهل بهذا الباب، وإما أنه متجاهل لهذه المسألة.
هو بيتكلم لارتباطها بالحديث: إن أخوف ما أخاف على أمتي منافق عليم اللسان. انت حضرتك ذكرت ان كان من المنافقين كذا وليس
ايه، انا كان كلامي في هذا واضح.
كان من المنافقين كذا،
ويعني هو كما قلت لك اما جهل او تجاهل.
نعم.
الامر الثاني يقول ايضا عندما قلت يعني الاسلامي والليبرالي، بالرغم اكثر من مره في القناه هذه وفي غيرها اقول عندما اقول ليبرالي او علماني اقول هذا بناء على ان الكاتب نفسه يسمي كان نفسه كاتب ليبرالي.
نعم.
او كاتب علماني او غير ذلك، هم بيسموا انفسهم بهذه كذا.
نعم.
فاحنا قصدنا التمييز، والا نحن لا نعتقد تكفير مسلم يشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله الا بعد استيفاء شروط التكفير وانتفاء موانع التكفير عنه.
نعم.
في تفاصيل معروفه عند اهل العلم. ولكنه ايضا لما قلت يعني ما تحب ان يحكم، يعني الاسلام ما ينفع يحكمنا، لابد الليبرالي يحكمنا، قال: اذا قال الليبرالي في شخص فقد كفره، كفره بعينه. هذا يدل إما على هشاشة علمية، وإما يدل على يعني عدم معرفته لضوابط أهل السنة في هذا الباب الذي نحن بصدده. كذلك عندما قلت أنك تعيب رجلا خلق الله بهذه الخلقة، أنتم تخلقونها يعني في قول الله سبحانه وتعالى:
فرأيتم ما تمنون.
لا، في يعني لما ذكرت الآية:
هذا خلق الله،
هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه.
نعم.
قال: هذا يكفرني بهذا.
لا حول ولا قوة.
هذا جهل، هذا يدل على هشاشة، وما أحب أن أطل في هذا، لكن فقط يجب أن يعرف أهل العلم وطلاب العلم مدى مقدار هذا الرجل في هذا الباب الخطير. ولذلك لا يؤمن على من كان كذلك أن يقع في هذا الباب الخطير إذا لم يضبط ضوابط وأصول أهل السنة في هذا الباب. وأساتذته وقادته في هذا الباب قد بينت أنا أسلوبهم في التكفير، وأنهم يعني اضطربوا اضطرابا شديدا في هذا الباب الخطير. وفي رسالة كاملة بينت أسلوبهم إعلان نكير على منهج فلان في التكفير وكان ذلك واضحا في اضطرابهم في باب التكفير، مرة يدعون الإجماع ومرة يخالفون الإجماع ومرة يقولون كذا ومرة يقولون كذا، فهذا باب خطير يجب عليه وعلى من يريد أن يتكلم في العلم أن يتقن ضوابط أهل السنة في هذا الباب، وإلا فستزل قدمه وهو لا يدري. هم يظنون أنهم بهذا، هم ما بيكفروش، هم يظنون أنهم هذا، عندما يتكلم بهذا الكلام إذن هو لا يفهم ضوابط أهل السنة في هذا، أو يفهمها ولكن يتجاهل، يريد فقط التشنيع. مسألة أختم بها كلامي حول التعليق على هذه الخطبة، عندما قلت هذه مدرسة قصابين جزارين ما عندهم إلا الطعن واللعن والسب والشتم في طلاب العلم وفي العلماء الذين يخالفونهم، قال القصاب هو الجزار، والجزار إذا كان مسلما فإنه لا يذبح إلا ما أحله الله له فلا لوم عليه، وإذا كان كافرا فإنه يذبح الخنزير وذوات المخالب إلى غير ذلك مما حرمه الله، فهل أنت تكفرنا؟ إذا كنت تعبنا بهذا فهل أنت تكفرنا؟ هل أنت تقول أنت نحن من أهل السنة لكن أخرجتنا من أهل القبلة؟ شوف كيف الكلام، وهذا أيضا صورة من صور عدم إتقاني لهذه المسألة. أنا أخاطبه وأخاطب من يتمايلون طربا كأنهم أمام مسرح كوميدي في بيت الله عز وجل في يوم جمعة في شعيرة عظيمة يجتمع المسلمون فيها ليسمعوا ذكر الله، أنا أخاطبهم بكلام الذهبي رحمه الله في ابن حبان. هذا ابن حبان في ترجمة من التراجم نقل الذهبي توثيق ابن معين، وكلام ابن عدي فيه أيضا نوع من التوثيق لأحد الرواح. أما ابن حبان فقال فيه عبارة شديدة، إيش قال؟ روى عن الثقات أشياء موضوعة. هذه الكلمة عند أهل علماء الحديث ما تقال في الثقة، ما يقال في الثقة روى أشياء موضوعة، قد يعني روى أشياء أخطأ فيها أو غلط فيها، أما موضوعة جرح شديد. فماذا عبر أو ماذا أجاب الحافظ الذهبي؟ قال وأما ابن حبان فإنه خساف قصاب.
لا بالنسبة للجرح،
بالنسبة للجرح خساف قصاب، لأن ابن معين قال ثقة وابن عدي قال كلمة فيها تمشية له. أما ابن حبان أتى بعبارة شديدة مثلها لا تقال في من يكون كذلك. قال وأما ابن حبان فخساف قصاب. فأنا أقول له ابن حبان إما أن يكون مسلما وإن قصب فقد قصب ما أحل الله له، وإما أن يكون كافرا، وهذا ننظر الذهبي هل هو يكفر ابن حبان أو يحكم على ابن حبان بالإسلام، هل هذا جواب يصلح أن نقوله للذهبي؟
ما يمكن.
هذا جواب هؤلاء على الكلمة التي قلناها عليهم، فما أجابوا على الذهبي ما أجابوا في مخرج للذهبي هو مخرج لنا. لو كانوا حقا يأتون البيت من بابه ويتكلمون بالعلم. أيضا في ترجمة أخرى، هذا الكلام الأول في ترجمة سعيد ابن عبد الرحمن الجمحي القاضي المدني في الميزان، في ترجمة أفلح ابن سعيد نقل الذهبي توثيق ابن معين وقول أبي حاتم صالح الحديث، وقال أما ابن حبان قال يروى عن الثقات الموضوعات لا يحل الاحتجاج به ولا الرواية عنه بحال.
نعم.
طبعا كلمة شديدة،
كلمة شديدة. نعم.
يعني ابن حبان متشدد في الجرح.
نعم.
قال الذهبي قلت ابن حبان ربما قصب الثقة حتى كأنه لا يدري ما يخرج من رأسه، ربما قصب الثقة حتى كأنه لا يدري ما يخرج من رأسه، بمعنى أنه يطحنه طحنا ويقول فيه كلمة شديدة وغيره يوثقه.
نعم.
فهل يقال لابن حبان في هذه الحالة له أن يقول لمن أنكر عليه وقال قصاب أو قصب الثقة بأنه وما اللوم علينا في أننا جزارون نذبح ما أحل الله لنا لأننا مسلمون؟ هذا جواب يعني سينمائي، هذا مش جواب أهل العلم، هذا جواب يتكلم به الأطفال لا يفهمون شيئا، أما كلامه يرد به على طلاب علم سيردون عليه قوله ولا يقبلون منه كلامه.
نعم.
فبعدما انتهى من كلامه هذا قال أنا أسألك أسئلة، وقام يسألني عمن يتكلم بكلام في من يسب الصحابة. نعم. أقول من يسب الصحابة ضال مبتدع، ضال مبتدع، وقد يصل به الأمر في بعض الحالات إلى التكفير.
نعم.
وليس هذا مقام التفصيل. من يسب الأنبياء كافر.
نعم.
من يسب الأنبياء كافر. والعلماء تفصيل في من ثبت على ذلك أو من تراجع عن ذلك، هل يعني هذا آخر أمرين أو أول أمرين أو غير ذلك. أما من يسب رسول الله أو يسب نبيا من الأنبياء، يعني أي نبي من الأنبياء أو يسب صحابيا أو غير ذلك، هذه مواقفنا، علمها من علمها وجهلها من جهلها. أما هو ليس شرطا أننا إذا كنا نقول شيئا نذهب ونقول له لو سمحت اسمع عنا، نحن نقول كذا في كذا ونؤمن بكذا ونعتقد كذا. ما من هو حتى نذهب نخبره بمعتقداتنا؟ من هو حتى نذهب نخبره بما نقول وما نتقرب إلى الله عز وجل حتى يحتاج أن نقول ماذا تقول في كذا ماذا تقول في كذا؟ ثم ما هم يعني ما سلطته حتى يقول ماذا تقول؟ نحن نتكلم في مسائل علمية، وأنا أخاطبه وأخاطب غيره، إن كنتم تريدون البحث علميا فأنا مرحب لكل ما تقولونه ومسامح لكل ما يتضمن ذلك من سب وشتم، وإن كنتم تريدون مجرد السباب والشتام فلست أنت الذي تقول سلاما فقط، ولكن نقول سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين. نرجع إلى ما كنا فيه في موضوعنا حول يعني علم الجرح والتعديل والحديث عنه في بقية أسئلتكم. تفضل.
جزاك الله خيرا وبارك الله فيكم. احنا لا نريد أن نفتح بابا يعني للسباب والقطح ونحو ذلك، يعني هل ممكن ان احنا يعني بصدر راحت تقول انا مسامح من يسب ومن يفعل ومن يفعل؟ يعني انا اخشى ان يكون الباب مفتوحا والا يغلق ايضا، مخافة يعني ان يقع هو، لانه سيسأل عن ذلك هو ايضا بين يدي الله، لانه وقع فيك وقد سمحت وخالف شريعة الله ايضا وخالف منهج الرسول ايضا. فنحن لا نريد أن نفتح بابا للسباب ولا للشتائم، إنما نريد أن نفتح بابا للعلم. قل ما عندك، قل ما عندك من العلم ومن أقوال أهل العلم عليهم رحمة الله فيما يعارض هذه الأقوال التي نطرحها. فما رأي فضيلتك أيضا في أن نذكر ضوابط المناظرة لأهل البدع؟
على كل، قد مر في كلامنا أنهم قالوا ونقلوا نقولات وهي صحيحة عن جماعة من أهل العلم إطلاق القول بأن أهل السنة لا يناظرون أهل الأهواء،
نعم،
ولا يشتغلون بهم. وكما قلت من قبل، المشكلة عند هؤلاء الإخوة أنهم يأخذون بعضا ويتركون بعضا، وأنهم لا يحيطون بكلام السلف، ولو أحاطوا بكلام السلف لاستطاعوا أن يفهموا كل شيء في موضعه وانتهى الإشكال.
نعم.
وإلا المناظرة حتى مش مع أهل البدع، حتى مع الكفار، ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي أحسن، إلا الذين ظلموا منهم، وجادلهم بالتي أحسن.
نعم.
المناظرة مع اليهود، المناظرة مع النصارى، المناظرة مع المنافقين، المناظرة مع الشيوعيين الذين ينكرون الرب، المناظرة مع الوثنيين، المناظرة مع الملاحدة، المناظرة مع كل صاحب ضلالة إذا كانت ضلالته سيعم شررها وضررها على الأمة.
نعم.
فلا بد من ردعه. فأنا أسلم بالكلام الذي يذكرونه
أنه
من كلام أهل العلم بأن هذا من موقف أهل السنة أنهم لا يناظرون أهل البدع. لكن متى يكون هذا؟ ليس في كل الحالات.
نعم.
ليس في كل الحالات. أنا عندي هنا عدة مواضع أذكرها من الكلام في المناظرة.
اتفضل.
أولا، احتيج للمناظرة لما كثرت الشبهات وذاع صيت أهل البدع، وإلا فقد كان أهل السنة يتجنبون المناظرة في عدة حالات ويناظرون في عدة حالات.
نعم.
أولا، كانوا يتجنبون المناظرة بقواعد أهل الكلام دون الرجوع إلى الأدلة الشرعية. إذا كانت المناظرة على طريقة أهل الكلام فأهل السنة في الغالب يتركونها،
إنما نريدها ترجع.
وإن كان شيخ الإسلام ابن تيمية كان يناظرهم بكلامهم،
نعم،
المناطقة،
نعم،
وعلماء الكلام كانوا يناظرهم بكلامهم ويقرر أن العقل الصريح لا يتناقض مع النقل الصحيح.
نعم.
كان يقرر هذا. فالجدال إذا كان بقواعد أهل الكلام دون الرجوع إلى الأدلة الشرعية هذا منهي عنه عند أهل العلم. مناظرة الخامل من أهل البدع الذي لا شأن له حتى لا يشهر فيكون فتنة للناس.
نعم.
يعني رجل من أهل البدع ذكر فأبى وأصر وعاند وبقي على قوله، لكن هذا الرجل لا تأثير له ولا أحد يستمع له، فمن ناحية إقامة الحجة أقيمت عليه الحجة، من ناحية النصح نصح، يبقى المناظرة. كونه يأتي أمام عالم كبير يناظره هذا إشهار له
ورفع لمنزلته،
ورفع لمنزلته.
نعم.
فهنا يرى أهل السنة ألا يناظر هذا الشيء، هذه تأصيلات وتقعيدات. نعم. في باب المناظرة هذا لماذا؟ حتى لا يشهر وهو ليس أهلا لذلك، إخمادا لناره
لفتنته.
الأول الذي لا يتكلم لا يناظر بقواعد المتكلمين حتى لا يزيغ السني بقواعد المتكلمين، وحتى لا ترد عليه إلزامات فيسلم بها.
نعم.
فإذا سلم بها خالف الحق في بعض ما سلم به، كما حصل من أبي الحسن الأشعري، وكما حصل من بعض العلماء الذين انتسبوا إلى السنة وإلى قواعد الإمام أحمد. يعني كان أبو الحسن الأشعري في آخر أمره قال أنا على ما عليه الإمام أحمد.
نعم.
لكنه كان لا زال يناظر أهل الكلام بقواعدهم، فكانوا يدخلون عليه إدخالات ويلزمونه بإلزامات لا يستطيع أن يتخلص منها.
نعم.
فيسلم لهم وهي مخالفة للحق. فمن هنا رأى العلماء ألا يناظر المبتدع بقواعد أهل البدع حتى لا يقع السني في التسليم بباطل.
نعم.
إلا المتمكن المتمرس الذي عرف النقل الصحيح والعقل الصريح فعند ذلك ناظرهم، وقد فعل ذلك شيخ الإسلام في عدة مواضع.
نعم.
كذلك أيضا مناظرة الألد الخصم في البدعة من سني ضعيف يهزم أمامه، هذا مما نهى عنه أيضا العلماء في المناظرة.
نعم.
تأتي بفحل من فحول المبتدعة وصاحب لدادة وخصومة وفجور في الخصومة، ويناظره رجل لا يحسن الرد من أهل السنة، فعندما يهزم الناس كلهم يميلون إلى المبتدع.
نعم.
ويقولون الحق مع فلان، في هذه الحالة تمنع المناظرة. مناظرة المكابر المعاند الذي لا يستفيد من المناظرة منهي عنها. مناظرة الجاهل الذي لا يقر بجهله تضيع وقت. مناظرة المسفسط المتعنت الذي لا يسلم بالبدهيات، السفسطة عدم تسليم بالمسلمات والبدهيات، يعني النهار طالع يقول لك لا ما فيش نهار، وليس يصح في الأذهان شيء إذا احتاج النهار إلى دليل. رجل يخالف فأن الكل أكبر من الجزء وأن واحد زائد واحد تساوي اثنين، يخالف في هذا
لم تصل معه إلى شيء،
لم تصل معه إلى شيء، يعني من أي قواعد تحتكم أنت وهو في المناظرة، هذا المسفسط المتعند. كذلك أيضا المعتد في مناظرته، المعتدي في مناظرته.
نعم.
ولا يحب النصفة، فهذا أيضا العلماء يحذرون من مناظرته. الذي من عادته يعني التقعر في الكلام والتشدق في الكلام والهجوم على الخصم وسب الخصم وشتم الخصم،
نوع من التعدي أيضا،
ينهى عن مناظرته، لأنك ستخرج معه في النهاية إلى خصومة أكبر وإلى أن يكون للشيطان حظ في المجلس. هذه أشياء حذر منها العلماء. ابن حزم كان يقول احذر مكالمة من ليس مذهبه إلا المضادة والمخالفة أو الصياح والمغالبة.
نعم.
هذه أشياء نهى عنها العلماء في المناظرة، وعليها يتنزل الإجماع الذي يذكره الصابوني والذي يذكره غيره من أهل العلم، والإطلاقات التي ذكرها الإمام أحمد وغيره في النهي عن مناظرة أهل البدع، على هذا يتنزل. أما المناظرة المأمور بها،
نعم،
المناظرة المأمور بها مناظرة من يطلب الهدى ويبحث عنه،
نعم،
لهدايته. مناظرة من يخشى فتنته على العامة لقطع دابره.
نعم.
هذا الكلام الذي أنا أقعده سأقرأ عليكم الأدلة عليه من كلام أهل العلم.
نعم.
ليس مجرد تأصيلات من عندي
وكلمات.
سأتي إن شاء الله من كلام أهل العلم ما يدل على ما قلته في هذا الكلام. مناظرة من يخشى فتنته على العامة لقطع دابره. مناظرة السن القوي لأهل البدع لكشف باطلهم كمناظرة ابن تيمية للبطائحية.
نعم.
البطائحية فرقة كانت تدعو إلى التحلل من الشرع، وترى أنهم وصلوا إلى أحوال وإلى مقامات لا يلزمهم عند وصولهم إليها أن يلتزموا بالشريعة، وأن يتقيدوا بالصلاة والصيام وغير ذلك. وكانوا يعملون للناس تهاويل وشعبذة وأشياء يعني
رفع التكليف،
يعني توهم العامة بهذا.
نعم.
فيدخلون في النار ويخرجون، فالناس يقولون هؤلاء لو كانوا على بطل أحرقتهم النار.
نعم.
فجاء شيخ الإسلام ابن تيمية وطلب مناظرتهم وقال بشرط أني أنا وأنتم نغتسل، أني وإياكم نغتسل.
نعم.
فإذا اغتسلنا بماء فيه
خل،
خل وملح وغير ذلك، حتى لأنهم كانوا يدهنون أجسادهم بأشياء إذا مروا في النار ما يسع الوقت.
دهن الضفدع عازل من النار،
نوع من الدهن يعني. نعم. فقال أغتسل أنا وأنتم أولا بماء الخل.
نعم.
فإذا اغتسلنا ندخل النار.
نعم.
ومن كان على بطل تحرقه النار منا.
نعم.
يعني هذا بعد أن نظرهم وأقام عليهم الأدلة. فعندما يطلقون هؤلاء القول، أين هم من مناظرة ابن تيمية البطائحية؟
فأبوا. نعم.
فأبوا. مناظرة أهل الأهواء بالجدال قبل الجلاد، قبل أن يقيم عليهم الحد يناظرون.
نعم.
الزنادقة وأهل الأهواء وغير ذلك كان يكتب العالم يناقشهم قبل أن يقام عليهم الحد. المناظرة إذا طلب الأمير ذلك.
نعم.
كما كان الإمام أحمد يناظر الجهمية، وكما كان الإمام أحمد يناظر أهل أئمة الكلام من أهل البصرة، وكما كان يناظر المعتزلة والنجارية والضرارية وأنواع من المرجئة.
نعم.
وأنواع من المرجئة كان يناظرهم الإمام أحمد، حتى أشار ابن أبي دؤاد على المعتصم بقوله إنك إن لم تضربه وإن لم تضربه انكسر ناموس الخلافة.
نعم.
إن لم تضرب هذا الرجل ناموس الخلافة سينكسر، لأن هذا لبس على الناس كلهم.
أي.
هكذا عند مذهب ابن أبي دؤاد أحمد ملبس.
وكان دمه في عنق يقول،
فعند ذلك فضربه فعظمت الشناعة من العامة والخاصة فأطلقوه.
لا حول ولا قوة.
أيضا عندنا مناظرة الأنبياء الكفار والملاحدة والوثنيين واليهود والنصارى والمنافقين.
نص القرآن.
عندنا مناظرة ابن عباس الخوارج.
ألم ترى إلى الذي حاج إبراهيم في ربه.
ألم ترى الذي حاج إبراهيم في ربه.
نعم.
عندنا مناظرة ابن عباس الخوارج.
نعم.
وبإذن من أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه. وكانت هذه المناظرة أن عاد منهم عدة آلاف. مناظرة عمر بن عبد العزيز لغيلان القدري.
نعم.
مناظرة الشافعي لحفص الفرد ناظره. مناظرة ابن تيمية لأعيان الجهمية كما نقل ذلك عن نفسه في الرد على البكري.
نعم.
في الجزء الثاني من الرد على البكري. مناظرة ابن تيمية، طيب مناظرة يعني العلماء بعد ذلك للشيوعية والملاحدة وغير ذلك، هذه المناظرة المأمور بها وهذه المنهي عنها. أقرأ عليك بعض المواضع التي تدل على كلام أهل العلم. شوف إيش ابن تيمية رحمة الله عليه يقول، هذا كلام شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى الجزء العشرين.
نعم.
صفحة 164 إلى 165 يقول: فكل من لم يناظر، اسمعوا يا أصحاب الإجماعات التي لا تفهمون مواضعها، كما أنتم أيضا تتكلمون في قضية الحاكم الجائر كما سأبين لكم إن شاء الله عز وجل. فكل من لم يناظر.
نعم.
أهل الإلحاد والبدع، كلام في أهل البدع الآن.
نعم.
ممكن نسلم لك نناظر الكفار بس ما ننظرش أهل البدع، لأنهم ما عندهم خبر، ما عندهم إشكالية عندهم أن يقولوا أن يفرقوا بين المتماثلين،
لا حول ولا قوة إلا
بالله، وأن يجمعوا بين النقيضين،
مع أن البدع ربما تكون مكفرة.
لا إشكالية في هذا. فكل من لم يناظر أهل الإلحاد والبدع مناظرة تقطع دابرهم لم يكن أعطى الإسلام حقه، ولا وفى بموجب العلم والإيمان، ولا حصل بكلامه شفاء الصدور وطمأنينة النفوس، ولا أفاد كلامه العلم واليقين. انتهى كلامه.
الله يرحمه، الله يرحمه ورحمة الله.
هذا قول لشيخ الإسلام ابن تيمية. قول آخر، هذا في درء تعارض العقل والنقل في الجزء السابع 66 و100.
نعم.
قال: والسلف لم يكن ذمهم للكلام لمجرد ذلك، ولا لمجرد اشتماله على ألفاظ اصطلاحية إذا كانت معانيها صحيحة، ولا حرموا معرفة الدليل على الخالق وصفاته وأفعاله، بل كانوا أعلم الناس بذلك وأعرفهم بالأدلة أو بأدلة ذلك، ولا حرموا نظرا صحيحا في دليل صحيح يفضي إلى علم نافع، ولا مناظرة في ذلك نافعة. شوف
المناظرة النافعة.
ما حرموا نظرا صحيحا في دليل صحيح، ولا حرموا مناظرة في ذلك نافعة.
نعم.
إذن نقول ابن تيمية مخالف للإجماع، وهو ينقل أن السلف ما حرموا هذا،
ولكم لديه مناظرة نافعة.
ولا مناظرة في أنا كما تكلمت قبل قليل، المناظرة قسمان، مناظرة نعم. منهي عنها ومناظرة نافعة
نعم.
مأمور بها أو مستحبة. ولا حرموا مناظرة في ذلك نافعة، إما لهدي مسترشد، وإما لإعانة مستنجد، وإما لقطع مبطل متلدد، بل هم أهل النظر، بل هم أكمل الناس نظرا واستدلالا واعتبارا.
نعم رحمه الله.
شوف كيف الكلام. إيش يقول الشافعي الذي هو قبل ابن تيمية؟ ما ناظرت أحدا، إذن في المناظرة أحببت أن يخطئ إلا صاحب بدعة، يعني كان بنظر أصحاب البدعة.
نعم.
ولا إيش معنى الكلمة هذه؟
ينظر
يعني إذا نظرت السنة ما أحببت أن يخطئ، أحب أن يظهر الله الحق على لسانه. نعم. إلا صاحب بدعة ما أحب أن يظهر حق، يظهر يعني أن يغلبني حتى لا يفتن الناس.
نعم.
هذا يدل على أنه ينظر أو لا ينظر.
هذا مقصده.
ما ناظرت أحدا أحببت أن يخطئ إلا صاحب بدعة، فإني أحب أن ينكشف أمره للناس.
كيف كان يناظر أهل البدع؟
كان يناظر. اسمع كلام ابن عساكر الذي يبين في تبيين كذب المفتري متى احتج للمناظرة. قال: فلما ظهرت فيما بعد أقوال أهل البدع واشتهرت وعظمت البلوى بفتنتهم على أهل السنة وانتشرت، انتدب للرد عليهم ومناظرتهم أئمة أهل السنة لما خافوا على العوام من الابتداع والفتنة، كفعل أبي الحسن الأشعري، كفعل أبي الحسن رحمه الله وأشباهه، خوفا من التباس الحق على الخلق واشتباهه.
نعم.
انتهى كلامه من تبيين كذب المفتري صفحة 99.
نعم.
إذن كانوا في الأول، كان أهل البدع خامدين، خاملين غير مذكورين، وكانت شبههم يسيرة غير مركبة ومعقدة بعلم الكلام، فكان ما أن تنظر واحدا منهم إلا وتنكر عليه وتبين له آية أو حديثا
وتنتهي،
فإما أن يقتنع وإما أن يسكت. لكن بعد ذلك جاءت مقالات وعربت كتب يعني اليونان والفلاسفة، ودخل الناس في علم الكلام، وبدأوا ينظرون إلى أدلة الكتاب والسنة أنها غير كافية في معرفة الحق، وأن الناس لابد أن يرجعوا إلى علم الأصول، وعلم الأصول هذا لا يكون إلا المنطق وقواعد أهل الكلام، فدخلوا بشبهات معقدة ومركبة، ترد على وجه يأتيك بوجه آخر، ترد على وجه يأتيك بوجه آخر، فهنا احتيج إلى أئمة يردون على هؤلاء، وإلا جاء العوام يقولون لهم انقذونا، ماذا نفعل، ماذا نقول في كذا وكذا، كيف أن أهل السنة يعلمون أتباعهم أن يتبعوا الدليل من كتاب الله ومن سنة النبي عليه الصلاة والسلام، ثم يأتيهم مبتدع يلبس عليهم بآية وحديث، ثم أهل السنة يقول له صم أذنك لا تسمع، كيف وقد دخلت شبهة في قلبه.
نعم.
لابد أن تزول. وإذا رأينا رجلا يتتبع أهل السنة هنا وهناك ويعني
لابد أن أقطع دابرة،
ويفتخر ويتبجح بأنه نعم. قادر على أن يعني يناقش أهل السنة، عند ذلك ينتدب له من أهل السنة من يرد عليه.
نعم.
هذا كلام أهل السنة. والابن بطة وللأسف أنه أيضا هذا كلام ينقلونه هم، ابن بطة كلام في الإبانة في الجزء الثاني صفحة 41 و 542 و 500، وذكر النصوص التي في النهي عن الجدال.
نعم.
ثم قال يعني نقل عن واحد أن يقول قد علمنا أن هذا هو الحق، وأن هذه سبيل العلماء وطريق الصحابة والعقلاء من المؤمنين والعلماء المستنصرين، فإن جاءني رجل يسألني عن شيء من هذه الأهواء التي قد ظهرت والمذاهب القبيحة التي قد انتشرت، ويخاطبني منها بأشياء يلتمس مني الجواب عليها، وأنا ممن وهب الله الكريم له علما بها وبصرا نافذا في كشفها، أفأتركه يتكلم بما يريد ولا أجيبه وأخليه وهواه وبدعته؟
لا يمكن.
ولا أرد عليه قبيح مقالته؟
سؤال استفهامي إن كان.
سؤال استفهامي من
يستنكره.
واحد هو يعني عرض السؤال قد يقول قائل هذا القول. ثم صنف الناس رحمه الله إلى ثلاث أقسام: واحد مسترشد قال اهديه وكلمه.
نعم.
واحد يأتيك إلى وأنت جالس أمام طلابك، القسم الثاني يأتيك وأنت جالس عند طلابك فيلقي شبهة على الطلاب، يلبس عليهم والطلاب غير قادرين على التخلص منها. قال ورجل آخر يحضر في مجلس أنت فيه حاضر تأمن فيه على نفسك ويكثر ناصروك ومعينوك فيتكلم بكلام فيه فتنة وبلية على قلوب مستمعيه ليوقع الشك في القلوب، لأنه هو ممن في قلبه زيغ يتبع المتشابه ابتغاء الفتنة والبدعة.
لا.
وقد حضر معك من إخوانك وأهل مذهبك من يسمع كلامه، إلا أنه لا حجة عندهم على مقابلته ولا علم لهم بقبيح ما يأتي به، فإن سكت عنه لم تأمن فتنة أو لم تأمن فتنته بأن يفسد بها قلوب المستمعين وإدخال الشك على المستبصرين، لم تأمن فتنته بأن يفسد بها قلوب المستمعين وأن يدخل الشك على المستبصرين، فهذا أيضا مما ترد عليه بدعته.
نعم.
وخبيث مقالته، وتنشر ما علمك الله من العلم والحكمة ولا يكن قصدك في الكلام خصومته،
إنما لتحمي الطلبة منه.
إحنا هو الأصل، إحنا
نعم.
ما قصدنا الخصومة والمناظرة، لأن إحنا إذا ابتلينا بمن يريد أن يناظرنا، إذا ابتلينا بمن يعني بارك الله فيك يتبجح عند الناس ويفاخر ويلبس على الناس، نقول مستعدين لمناظرتك.
نعم.
فنحن نقول إذا كانت المناظرة، ونعدهم أهل السنة، ندعوهم للمناظرة في هذه المسألة، ونحن أهل السنة، ما نعدهم أهل السنة أنه إحنا سنة هم بدعة، إحنا أهل السنة ونتناظر ما فيها شيء، حتى يستريح الناس من هذا الصداع. نعم. هذا الصداع الطويل والقيل والقال، وكل واحد جالس في مكان يسب ويشتم، لماذا ما تتواجهون؟ لماذا تتواجهون وتتكلمون؟ فابن بطة رحمه الله يقول أنت لا تقصد بهذا مناظرته ولا مخاصمته أو خصومته، وليكن قصدك بكلامك خلاص إخوانك من شبكته.
نعم.
هذا يكون هو القصد، فإن خبثاء الملحدة إنما يبسطون شباك الشياطين ليصيدوا بها المؤمنين، فليكن إقبالك بكلامك ونشر علمك وحكمتك وبشر وجهك وفصيح منطقك على إخوانك ومن قد حضر معك لا عليه، حتى تقطع أولئك عنه وتحول بينهم وبين استماع كلامه، بل إن قدرت أن تقطع عليه كلامه بنوع من العلم تحول به وجوه الناس عنه فافعل. القسم الثالث الذين المشؤوم الذي قد زاغ قلبه ولا يقبل شيئا، فمثل هذا يقول رحمه الله يترك ولا يجاب عليه ولا يتكلم معه. ابن عبد البر أيضا له كلام أخير يعني في هذه المسألة في جامع بيان العلم وفضل الجزء الثاني صفحة 38 و900، يقول بعد أن ساق نصوص الأئمة في النهي عن مناظرة أهل البدع، قال إلا أن يضطر أحد إلى الكلام فلا يسعه السكوت إذا طمع برد الباطل وصرف صاحبه عن مذهبه أو خشي ضلال عامة أو نحو هذا. انتهى كلامه. إذن المناظرة فيها تفصيل، والإجماع الذي نقله العلماء له موضع ينزل عليه، لسنا ممن يقول هذا الإجماع غير صحيح ولا مقبول، ولكن قبل أن نجعل كلام العلماء يتعارض ننظر هل هو يتعارض أولا أو لا،
نجمعه.
الأصل أننا لا نوجه إلى العلماء أن كلامهم يتعارض ويضطرب فنفقد ثقة الناس فيهم، نقول كلام العلماء كلام يشد بعضه بعضا وكلام متزن، لا سيما إذا كان الإجماع الذي ينقل في هذا الموضع والإجماع الذي ينقل هناك، ولكن يقال هذا له موضع وله شروط وضوابط وذاك له موضع وله شروط وضوابط،
والحال كذلك.
وهذا هو الحال. المناظرة المأمور بها أمر بها القرآن.
نعم.
حتى لو جاء السلف واحد من السلف وقال لا مجادلة ولا مناظرة، والله يقول وجادلهم بالتي أحسن، والله سبحانه وتعالى يقول ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي أحسن إلا الذين ظلموا منهم.
نعم.
فالجدال قبل الجلاد، مقدم كلام الله وكلام رسوله أو مقدم كلام البشر، مع أننا لا نرى تعارضا بين كلام السلف ولا كلام الله ولا كلام رسوله عليه الصلاة والسلام. ولذلك أنا أقول من مقاصد هذه المجالس أن نصفي الدعوة مما ينسب إليها وهي منه بريئة، ينسب إلى الدعوة أشياء لا يقولها العقلاء، التجريح بغير جارح، السب والشتم، القيل والقال، الغوص في النيات، تدمير الأخوة والمحبة والأواصر والعلاقات بين الناس، جعل همك أن تجعل همك أخاك الليل والنهار تطعن فيه وتنال منه وتحذر منه، تترك العدو الحقيقي وتشتغل بأخيك بالأعداء الوهميين الذين جعل يعني أوصلهم إلى مرتبة العداوة فهمك السقيم ورأيك الفاسد، وإلا هم إخوانك وهم في الساحة يعملون ولهم جهود ونفع الله سبحانه وتعالى بهم، بل لهم جهود أكثر منك وأعظم منك وأنفع منك. وقد رأينا أثر هذه المدرسة التي فرقت. إذا ذهبت إلى أوروبا رأيت كل جالية إسلامية مقسومة. إذا ذهبت إلى أفريقيا وجدت الناس متفرقين. إذا ذهبت إلى الجزيرة، إذا ذهبت إلى أي مكان، تجد هذا الفكر كالأسوسة التي تنخر في العظام وتكسر العظام. نحن نريد أن نصفي الدعوة مما ينسب إليها. فالذي يدعي الإجماع على عدم المناظرة مع أهل البدع نقول له إجماع صحيح لكن في حالات معينة. والذي يقول لا بد من مناظرة أهل البدع نقول كلام صحيح لكن بشروط معينة. وبهذا نكون قد جمعنا بين كلام أهل العلم وأحسننا إلى العلماء، ولا نكون كالأبناء المشؤومين الذين خلفوا أباءهم ولم يستطيعوا أن يظهروا حسن طريقتهم، بل استطاعوا فقط أن يظهروا فساد يعني طريقتهم بطريقة يظنها الظن أنها طريقة فاسدة أو أنها طريقة مخالفة للحق.
جزاك الله خيرا وبارك الله فيكم. هناك مسألة أخرى تحتاج أيضا يعني لتوضيح وتأصيل، ألا وهي مسألة الموازنات، متى تكون مقبولة، متى تكون مردودة، وما هي ضوابط ذلك عند أهل العلم؟
أقول عندنا وقت لا زال في الحلقة كاف لهذا، لأن مسألة الموازنات شيء كبير، وقد سمعنا يقول موازنات في عينك يعني كلام شديد، فهذه المسألة تحتاج إلى تفصيل وتأصيل فعلا يقطع دابر هذه الشبهة.
لا هي
إذا كان عندي وقت لا يقل عن نصف ساعة سأتكلم.
لا هم خمس دقائق.
خمس دقائق إذا يعني نتحدث في غير هذا الموضوع، لأن موضوع الموازنات موضوع له يعني ثقله عند هذه المدرسة، وله أدلة كثيرة وله مواضع كثيرة، وإلا أنا كنت مستعدا للكلام فيه في هذه الحلقة، لكن شغلنا في بداية الحلقة ببعض المقاطع أو غير ذلك.
أنا الذي ساءني في بعض المقاطع وهي موجودة القطح في مشايخ عدة وبكلمات متناثرة، ويعني أنا أرجو وأربأ به أن يستمر في هذا الباب هو أو غيره، أن يستمر في هذا الباب. تخيل مثلا أنني رأيت بعض المواقع وبعض التعليقات بكلام أنا ما أظن أن يقوله إنسان في أخيه المسلم على أي شيء تفعل هذا، ويعني أنا لا أدري. وبعدين دخول كما ذكرت يعني في النيات ويدور بخلده ويكون في لا أدري يعني
وينوي كذا ويقصد كذا وما فعل كذا إلا ليريد كذا.
والله العظيم من ضمن ما سمعت وأنا أقسم بالله العظيم بيتكلم على بعض الاتصالات على بعض المشايخ، إن بعض الأخوات بيتصل ببعض المشايخ يقول هذه معدة ومرتبة من معد الحلقة ومن الشيخ نفسه، مع أن هذا الكلام غير موجود بالمرة. هذا الكلام غير موجود
وقد
بالمرة.
يكون هناك مواطن يكون فيها إعداد من معد الحلقة.
لا أنا بتكلم على اتصالات الناس.
وهناك مواطن العديد. لا إعداد فيها.
يعني إحنا مثلا أحيانا نتكلم في قضية من القضايا، فما ممكن ندخل الداعية الفلاني يتكلم في نفس الموضوع ونرتب هذا الاتصال معه
ليستفيد الناس
داعية من الدعاء. لكن أنا بتكلم على المشاهدين والمشاهدات، يعني ما نرتب معهم مجموعة من الاتصالات بكلام مسبق وبكلام مفتعل لكي نفتعل حادثا معينا أو شيئا معينا، هذا غير موجود.
وهل أعددت أنت ذاك السائل الأول الذي في الحلقة الأولى الذي يلقب أو يكنى بأبي عبد الله، هل أعددت أنت حتى يدخل بسؤال هذا الذي قال ما قال اتقوا الله وكذا وكذا، هل أعددته؟ فلماذا ما يقول هذا أيضا أعد؟
يعني أنا أزيد
فضل. إذا أعجبهم فسؤال سائل فاضل، وإذا لم يعجبهم هذا أمر دبر بليل ووراء الأكمة ما وراءها. هذا طبيعة هذه المدرسة.
بعض الناس
إلا من رحم ربي، لا شك أن فيهم أناسا فيهم خير، ولكنهم لا يعرفون حقيقة هذا التوجه. ولذلك أنا أناديهم والله وأنا عليهم مشفق. أنا هذه المدرسة أرد عليها من سنة 1418، ردا مكتوبا، كتاب السراج الوهاج بصحيح المنهاج فيه رد من 1418 على هذه المدرسة وعلى غيرها أيضا. قبل ذلك كنت أرد على هذه المدرسة في كلام متناثر في مجالس في كتابات في مقالات في خطب إلى غير ذلك في محاضرات في دروس. هذه المدرسة من 1418 حقيقة لها وطأة شديدة على الدعوة، ويجلسون عند المشايخ من أجل أن يقول أنا تتلمذت عند فلان، وأنا معي إجازة من فلان، وأنا كنت أدرس عند فلان وأدرس عند فلان، وأنا فلان يمدحني ويزكيني، لينفق بذلك ما عنده مع مخالفته لما عليه فلان. وأنا مستعد لمن يقول أنا درست عند فلان أن أتيه بكلام الشيخ الذي على خلاف قوله.
نعم،
هؤلاء الذين يقولون درسوا عند الشيخ بن باز والشيخ بن عثيمين والشيخ والشيخ والشيخ، هل هؤلاء المشايخ يبدعون؟ من يبدعونهم هم؟ فماذا نستفيد منك درست عند الشيخ ولم تستفد منه علما؟ ماذا نستفيد أنك جلست الشيخ ومكثت عنده سنين طويلة أو أياما أو ليالي أو كثيرا أو قليلا وأنت على غير طريقته؟ هذه أصبحت الآن بالرغم أن الانتساب إلى المشايخ هذا صخر وهذا شيء يزيد الإنسان تواضعا ويزيد الإنسان حلما، ويظهر ذلك على سمته ويظهر ذلك على تؤدته وتأنيه وتمهله وتريثه في الأمور.
لا،
هذا تربية مشايخ، تربية مشايخ يعني من حضانة مأمونة ومن مدرسة مأمونة، إذن يجب أن يصبغ بصبغة هذا الشيخ. أما تأتي من عند رجل حليم وديع وأنت يطيش حلمك وقلمك ولسانك في كل جهة وتقول أنا درست عند المشايخ، أتريد أن تقنعنا بأن ما أنت عليه من هذه المخالفات هو منهج المشايخ؟ ليس هذا دليلا. كم من أبناء للمشايخ، مش طلاب درسوا، أبناء المشايخ يلازمونهم الليل والنهار ومع ذلك هم على خلاف ما عليه أبائهم. وإن افتخرت بآباء ذوي شرف قلنا صدقت، ولكن بئس ما ولدوا.
أنا الآن لكي أختم الحلقة تذكرت عبارة وأريد من فضيلتك يعني أن نختم بها، وهي حينما استضفنا الدكتور محمد المهدي وتكلمنا عن الدعوة السلفية والمنهج السلفي في اليمن.
نعم،
رأيت تعليقا كده يعني قدرا من التعليقات يقول البعض كيف بهؤلاء يتكلمون عن اليمن وعن المنهج السلفي ولم يتكلموا عن الشيخ مقبل الوادعي رحمة الله عليه إلا لأنه ثم وجهوا الكلام لفضيلتك لأنك كذا وكذا بينك وبين الشيخ مقبل.
هؤلاء كما قلت الذي يتكلم بهذا الشيء هل يعرف الشيخ مقبلا؟ هو كثير من الذين يعلق هؤلاء هم يعني كذبة في الآفاق ويتناقلونها. هل الذي يتكلم بهذا يعرف الشيخ مقبلا رحمة الله عليه؟
لا أدري.
نقول إنه يعرفه من باب التنزل. هل يعرف ماذا بيني وبين الشيخ مقبل رحمه الله من العلاقة والعمل وال يعني التآخي والتآزر في الدعوة إلى الله عز وجل؟ نقول إنه يدري. هل يعرف تزكيات الشيخ مقبل لي وكيف كان يقول في المكتوب منها والمسموع وغير المسموع والإحالات التي كان يحيل إلي في هذه الأشياء، مع أنني دائما ليس من منهجي أن أفاخر بأن فلانا زكاني ولا أن فلانا أثنى علي أبدا، لأننا أعرف أن الذي يزكيك هو العمل.
نعم.
والذي يزكيك هو سلامة الطريقة والسيرة، وإذا زكاك شيخك وأنت على خلاف ذلك ما نفعك، مع أن الانتساب إلى المشايخ مفخرة.
نعم.
ومحبة. ومع هذا كله فأقول الشيخ مقبل رحمة الله عليه على علمه وفضله وأثره النافع في اليمن وما جرى على يديه من الخير، وكنا حسنة من حسناته بفضل الله سبحانه وتعالى وجزء من جهوده المباركة، مع ذلك هو ليس بمعصوم يخطئ ويصيب.
لا.
وخالفته في حياته في مواضع وكنت أتكلم معه وأناقشه فيها، وفي بعض الأشياء سكت عن قولي فيها، وفي بعض الأشياء بقي على قولي فيها، وناقشت في مسائل دعوية وناقشت في مسائل علمية وناقشت في مسائل يعني فكرية إلى غير ذلك، والشيخ رحمه الله، الله أولا ثم الشيخ، ويعرف ماذا بينه وبينه من الوداد والأخوة والمحبة والدعاء والثناء. وأما أمثال هؤلاء الذين يقولون ليش ما تكلمت عن الشيخ مقبل، فإحنا نتكلم، تسألتنا ما هي حال الدعوة السلفية الآن في اليمن،
نعم،
ونذكر لك الدعوة السلفية وما فيها، ثم ذكرنا حقبة من الزمن في الخلافات والصراعات التي حصلت، ثم اجتماع الكلمة، وذكرنا ما تعانيه الدعوة ويعني التحديات التي تواجهها في هذا العصر، وليس في هذا كل شيء من الغض في من مكانة الشيخ مقبل رحمه الله، على أن الشيخ مقبل عالم يخطئ ويصيب، ولو كنا سنقلده لقلدنا من هو أفضل منه وأعلم منه.
جزاك الله خيرا وبارك الله فيكم. أيها المشاهدون والمشاهدات، بهذا نكون قد أنهينا هذه الحلقة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما علمنا، وأن يعلمنا ما جهلنا، وأن يرزقنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل في السر والعلن، وأن يهدينا إلى الرشاد وإلى سبيل الرشاد. صلى الله وسلم وبارك على النبي محمد وآله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.